على محمد وآله الطاهرين المعصومين. القسم الثاني في النوع الثاني البحث فيه عن تلك المكاسب المحرمة التي يحرم التكسب بها لأجل أن منافعها المقصودة محرمة. قال المصنف: سنقسمها إلى ثلاثة أقسام. أتممنا القسم الأول. القسم الأول كان يبحث عن تلك الأمور التي ليس لها من المنافع المقصودة إلا ما هو محرم، ولا نجد منافع مقصودة محللة لها عليكم السلام، وهي عبارة عن خمسة أمور فصل المصنف الكلام حولها. وأما القسم الثاني، في القسم الثاني نفترض أن هذه الأمور التي يحرم الاكتساب بها لها نحوان من المنافع المقصودة، لها منافع مقصودة محللة ومنافع مقصودة محرمة، لكن البائع والمشتري يقصدان المنافع المقصودة المحرمة. لأجل قصدهما المنافع المقصودة المحرمة يحرم الاكتساب بذلك الشيء. عنب يمكن للمشتري أن يشتريه ليبيعه في داخل سوق المسلمين، يمكن له أن يشتريه ليصنع منه عصيرا عنبيا حلالا يبيعه للمسلمين، كما يمكن للمشتري أن يشتري العنب ليصنع منه الخمر. العنب مادة عين لها منفعة مقصودة محللة ومنفعة مقصودة محرمة. إذا اشتريت مني العنب لكي تصنع منه عصيرا عنبيا تبيعه في سوق المسلمين، قصدت المنفعة المحللة، أمر لا شك في جوازه. لكن لو بعت العنب لزيد وكان زيد وكنت أنا وزيد نقصد أن زيد يصنع منه الخمر، في هذه الحالة يحرم هذا البيع. نريد نبحث عن حرمة هذا البيع، هذا حرام أو ليس بحرام. يمثل المصنف كما ستجدون بالجارية المغنية أو عبد سارق. إذا كانت هذه الجارية، إذا كان مالكها يبيعها وللجارية منفعة محللة مقصودة في أداء خدمات المنزل ومنفعة مقصودة محرمة يقصدها بعض الناس وهي الغناء، في هذه الحالة إذا وقع العقد على الجارية بقصد المحلل جاز البيع بلا شك، لكن لو وقع على الجارية بقصد المحرم حينئذ هذا البيع حلال أو حرام لابد أن نبحث فيه من حيث الحلية التكليف، الحرمة التكليفية، ومن حيث الحرمة الوضعية. هذا إذا انطبق في زماننا يشمث مثل أي مادة يمكن أن يشتريها، أي عين يمكن أن يشتريها الإنسان لمنزله، مثل التلفاز أو الراديو أو التليفون أو أي جهاز آخر يمكن أن يستعمل في المقصود المحلل ويمكن أن يستعمل في منفعة مقصودة محرمة. واحد يشتري تلفاز مني، أنا أبيع مواد منزلية، يشتري التلفاز مني وقصده المحلل في الانتفاع، واحد قطعا جائز بلا شك. أما لو قصد المحرم، هو صرح لي أنه يريد أن يشتري التلفاز حتى يسمع أغاني به، في هذه الحالة هذا البيع حرام أو ليس بحرام؟ هذا هو البحث في القسم الثاني. المصنف رحمه الله يقسم البحث إلى قسمة حاصرة، يقول قدس سره. وهذا القسم الحاصرة يعني يقسم أولا القسم الثاني إلى نحوين، النحو الأول منهما يقسمه إلى نحوين أيضا، فتكون الأقسام ثلاثة. هذه الأقسام الثلاثة، الأنحاء الثلاثة، سوف يبحثها المصنف في مسائل ثلاثة. تارة البائع عندما يبيع للمشتري هذه السلعة أو هذه العين يبيعها إياه وهو يقصد، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، وهو يقصد أن المشتري يستعمل هذه العين في خصوص المنفعة المحرمة. يشترط عليه أو يتبانيا قبل العقد على أن هذا العنب الذي سوف يشتريه سوف يستعمله في التخمير. إذا قصد هم البائع هم المشتري المنفعة المحرمة، إما قبل العقد تبانيا، وإما أثناء العقد جرى العقد على عندما أوقع العقد كان التخمير جزءا دخيلا في العقد. هذا هو القسم الأول. هذا القسم أيضا يمكن أن يقسم إلى قسمين. القسم الأول، النحو الأول من الصورة الأولى من هذا النحو الأول، أن البائع عندما باع للمشتري هذا العنب قال له أبيعك العنب على أن تصنع منه الخمر، لا أريدك أن تصنع عصيرا عنبيا، البائع هم وافق. أو قبل العقد تبانيا فيما بينهما، المشتري قال له أنا أريد أشتري هذا العنب حتى أصنع منه الخمر، فاشترط البائع على المشتري على نفسه أن يصنع الخمر من هذا العنب. البائع قال له بلي أبيعك إياه، بعتك هذا العنب على أن تصنع منه الخمر. فإذا المعاملة التي جرت بين البائع والمشتري جعلت هذه المعاملة المنفعة المقصودة المحرمة هي المدار في الثمن. قصد أن ينتفع منفعة محرمة، قصد المنفعة المحرمة، عليكم السلام، قصد المنفعة المحرمة. مثل التلفاز، البائع باعه للمشتري ونقص من الثمن لأن المشتري سوف يستعمل هذا التلفاز فقط في الأغاني، فقصد خصوص المنفعة المحرمة. هذه الصورة الأولى في النحو الأول، فقصد خصوص المنفعة المحرمة. هذه ما راح نبحثه في المسألة الأولى. المسألة الأولى سنخصصها للبحث عن هذه الصورة، عن هذا النحو الأول عن الصورة الأولى من النحو الأول. القسم الثاني، أو قل الصورة الثانية من النحو الأول، لم يشترط البائع على المشتري أن يستعمل هذه السلعة في المنفعة المحرمة خاصة أبدا. المشتري هم لم يأخذ على نفسه ذلك فقط وفقط في الحرام، لا، وإنما أكو منفعة محللة وأكو منفعة محرمة، لكن المشتري قصد المنفعة المحرمة لا خصوصها، لا، هم راح ينتفع منفعة محللة، لكن في ضمن هذه السلعة أكو منفعة محرمة أيضا مقصودة وملحوظة لهما. مثل الجارية المغنية عندما يشتريها، مثل التلفاز عندما يشتريه، قاصد البائع وقاصد المشتري، اثنيناتهم قاصدين أنه هذه السلعة أو هذه الجارية لها منافع محللة، الخدمة في البيت أو ما ينتفع منه في التلفاز، ولها منفعة محرمة أن تكون مغنية، أن يستمع من الجهاز بالغناء، هاي منفعة محرمة، وكانت المنفعة المحرمة دخيلة وملحوظة وعليها زيادة في الثمن، لأن الجارية لو لم تكن مغنية فقيمتها 100 درهم، لكن لأنها مغنية صارت قيمتها 150 درهم. لم يشترط البائع على المشتري خصوص المنفعة المحرمة، المشتري هم ما تعهد للبائع بخصوص المنفعة المحرمة، لكن مع ذلك نريد نبحث هاي الصورة حرام لو مو حرام. هذه المسألة الثانية، سنجعل هذه المسألة، هذه الصورة من النحو الأول، سنجعلها مسألة ثانية ونبحث في حلية البيع وحرمته. وأما النحو الثاني راح نسوي مسألة ثالثة. النحو الثاني أصلا لا توافق لا اشتراط أبدا، غاية الأمر المنفعة المحرمة صارت غاية للمشتري، صارت داعي للمشتري أن يروح يشتري هذه الجارية أو هذا العبد لأجل كونه مغني. تلاحظون كيف؟ لم تقع المنفعة المحرمة جزءا في داخل المعاملة أبدا، لم تقع جزءا في داخل المعاملة، وإنما هي داع موجود لدى المشتري لدى البائع. حينئذ هذا جائز أو محرم؟ هذا راح نبحث في مسألة ثالثة. إذن المسائل الثلاثة، تقسيم هذه المسائل المصنف سواه بقسمة حاصرة، راح تلاحظون في التقسيم الأول قسمة حاصرة، المهم سوانا المسائل ثلاثة. ثم بعد ذلك لأن لابد أن نبحث هذه المسائل مسألة مسألة. خلي أطبق بالبداية هذه المقدمة التي فرضها مصنفنا رحمه الله. قال القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. يعني له أيضا منفعة مقصودة محللة. أولا من قال المنفعة المحرمة يعني المنفعة المقصودة المحرمة. هذا القسم أيضا له منفعة مقصودة محللة، مو مثل القسم الأول. في القسم الأول كانت المنافع المقصودة في تلك الأدوات في تلك الآلات فقط وفقط المحرم، هنا لا، هم أكو منفعة مقصودة محللة هم أكو منفعة مقصودة محرمة. يعني منفعة عقلائية عرفية محللة وأكو منفعة عرفية محرمة، لكن إنما هي ما هو الذي قصده المشتري والبائع، ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وهو هاي قسمة حاصرة تار على وجه يرجع إلى بذل المال يعني الثمن في مقابل المنفعة المحرمة. الثمن وإن كان في ظاهره في مقابل العين، إلا أنه في الواقع ونفس الأمر وقع في مقابل المنفعة المحرمة، لأجلها يدفع المال كالمعاوضة على العنب مع التزامهما، التزام المشتري والبائع في ضمن العقد أو قبل العقد. في ضمن العقد أبيعك هذا العنب بشرط أن تصنع منه الخمر، هذا التزامهما، مع التزامهما أو ما قبل العقد يذكر له هذا الشرط، مع التزامهما البائع والمشتري المتعاملان ألا يتصرف فيه في العنب، أو لا يتصرف المشتري في العنب إلا بالتخمير. هذا القسم الأول، هذا النحو الأول. لاحظوا يا إخوان، هذا ألا يتصرف فيه إلا بالتخمير، هذا القسم الأول أو قل النحو الأول، راح المصنف بعد سطرين راح يقسم إلى قسمين، أيضا إلى صورتين. راح تلاحظون ذي نيتش الصورتين، وبعدين أرجع لهاي العبارة أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير، خلوها أمامكم بعد شوي راح أرجع لها. وأخرى، هذا النحو الأول، وأخرى أو قل الحالة الأولى والحالة الثانية، على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة، المنفعة المحرمة داع وباعث إلى هذه المعاملة المعاوضة لا غير، يعني والمعاملة وقعت على الشيء المحلل الذي له منافع محللة، لم تذكر في العقد أي منافع محرمة. تلاحظون لم تذكر كشرط كقيد في العقد أبدا، إلا أنها كانت تمثل هذه المنفعة المحرمة داع قلبي لدى المشتري لشراء هذه السلعة أو لدى البائع لبيع هذه السلعة، لم يلتزم بها أي منفعة محرمة لا قبل العقد لا حين العقد. إذن متعلق البيع هو العين، والثمن في مقابل هذا المتعلق في مقابل هذه العين، وليس الثمن في مقابل المنفعة المحرمة. الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخمير العنب. هنا فقط يوجد قصد، لا شرط في أثناء العقد ولا شرط قبل العقد، وإنما يوجد قصد وداعي لدى أحدهما أو لدى كليهما. خب خلصنا هذه الحالة الثانية، راح نرجع للحالة الأولى. الحالة الأولى ما هي؟ أكو مال، أكو ثمن مبذول في مقابل المنفعة المحرمة، هناك التزام قبل العقد أو حين العقد. هذا ينقسم إلى صورتين، والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، هاي الصورة الأولى، الحرام هو المقصود، قصد البائع والمشتري من هذه المعاملة التخمير لا غير، قال له أبيعك إياه على أن تخمره، أبيعك إياه على أن تستمع منه الأغاني فقط وفقط، أن يكون الحرام مقصودا لا غير، كبيع العنب على أن يعمله خمرا خاصة طبعا فقط وفقط ونحو ذلك الأمثلة الشبيهة. هاي الحالة الأولى، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال، قصد المنفعة المحرمة والمحللة، ذكر المنفعة المحرمة والمحللة في الأثناء اثنينات سوية. وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بإزائهما، هم المحللة هم المحرمة، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بعض الثمن بإزاء صفة الغناء التغني، باعها 150 درهم هاي 50 لأنها مغنية، وإلا هي لها منافع أن تنظف أن تطبخ أن تخيط وما شابه ذلك، لكن هاي 50 اللي فوق 100 هذه لأجل صفة الغناء. هاي يصير الصورة الثانية. إذا تباعون الصورة الأولى والثانية ما راح يشملهن قول المصنف في الحاء في أصل التقسيم الأول، أي ما يشملهن قول المصنف أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير، فإن هذه العبارة لا تنسجم إلا مع الصورة الأولى، لأن الصورة الثانية لم يشترط البائع على المشتري خصوص المنفعة المحرمة. الصورة الثانية كلا الأمرين دخيلين في البيع، هم المحرم هم المحلل، فهاي العبارة إذا شلنا أداة النفي والاستثناء تصير العبارة تامة، مع التزامهما أن يتصرف فيه بالتخمير، مر فقط وفقط بالتخمير، ومر بالتخمير وغير التخمير، إلا أن يقال أن هاي العبارة راجعة مثال لخصوص المعاوضة على العنب، كالمعاوضة على العنب، هذا مثال للحالة الأولى كالمعاوضة على العنب. هاي شوفوا العبارة تصير، وهو تار على وجه يرجع إلى بذل المال يعني الثمن في مقابل المنفعة المحرمة، هذا هو المقصد. هاي الحالة الأولى، هاي الحالة الأولى تنطبق على الصورة الأولى اللي ذكرها بعدين والصورة الثانية. المصنف جاب لها مثال من الصورة الأولى كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير.
شو صار الفرق؟
العبارة نصححها لو ما نصححها؟ إذا خليناها بس مثال، مثال جاب المصنف من الصورة الأولى فالعبارة صحيحة، إذا قلنا لا المصنف يريد يسوي مقسم مثال للمقسم بعد كون يوخر هذه الله أن لا يتصرف، يوخر الله إيش يسويه مع التزامهما أن يتصرف فيه بالتخمير، مرة يلتزمان بالتصرف بالتخمير خاصة، ومرة يلتزمان بأنه يتصرف بالتخمير وغير التخمير، بعض يخمر وبعض يسوي عصير عنب يبيع الثنين. بلي المعاوضة عليه بإزاء المنفعة المحرمة. فهنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى، عنب باعه البائع للمشتري واشترط عليه التخمير، والمشتري هم اشتراه على أساس التخمير، خشب اشتراه المشتري من البائع والبائع اشترط عليه أن يصنع منه الصنم أو الصليب، المشتري موافق وأجر وافق على الإيجاب المتضمن لصناعة الصنمية، أبيعك هذا الخشب على أن تصنع منه صنما، قال قبلته، فصارت صناعة الصنم التي هي المنفعة المحرمة هي المقصودة، خصوص هذه الصناعة هي المنفعة المقصودة التي بذل بإزائها المال. وأي مثال تجيبه ينطبق عليه هذه القاعدة الكبرى فهي صحيحة. إذا عند البائع سلعة باعها للمشتري وتوافق قبل العقد أو أثناء العقد على الانتفاع المحرم خاصة، حينئذ هاي المعاملة صحيحة أو باطلة، حرام أو حلال؟ المصنف رحمه الله يقول أصلا لا إشكال في الحرمة والبطلان، لا إشكال، هم حرام تكليفا هم باطل وضعا. والأدلة يقول راح أعرض لكم أربعة أدلة، أنا اليوم أريد أعرض ثلاث أدلة من هاي الأدلة الأربعة. الدليل الأول إعانة على الإثم، إعانة على الإثم، ما فعله البائع إعانة للمشتري على الإثم، وقد نهت الآية الكريمة ولا تعاونوا على الإثم، فهذا الدليل يثبت الحرمة. طبعا هذا الدليل يثبت، هو راح رحمه الله يعلمنا في أكثر من موقع أن هذا الدليل يثبت الحرمة التكليفية دون الوضعية، يثبت أن هذا حرام ومعصية تستحق العقاب. هذه واحدة. كما أن المصنف راح يجي يعلمنا لاحقا في ضمن ما يعلمنا إياه أن هذه الآية في الحقيقة لا تحر عند في الإشكال على الاستدلال بالآية في بعض الموارد التي سوف سيأتي منه بيان هذا المطلب، أن الآية إنما تحرم التعاون على الإثم لا مجرد الإعانة على الإثم. قالت الآية ولا تعاونوا على الإثم، لم تقل ولا تعينه على الإثم، تعاون. شنو الفرق بين التعاون والإعانة؟ إن شاء الله راح يجينا من قبل المصنف رحمه الله. الإعانة ليست هي المحرمة بنص الآية، التعاون. إحنا لازم نشوف هنا هذا تعاون على الإثم فيحرم تكليفا أو لا، لا يحرم. المصنف هنا قبل هذه الإشكالات كلها يقول الإعانة على الإثم حرام، ما يلاحظ ذاك الإشكال اللي راح يجيبه في المستقبل. هذا الدليل الأول، إعانة على الإثم وهو محرم. الدليل الثاني أن هذا أكل للمال بالباطل، ما فعله البائع، ما الذي فعله؟ باع العنب، لو باع العنب كشيء محلل يعني له منافع محللة مقصودة فإن الثمن الذي سوف يأخذه من المشتري ثمنا مقابل مال عرفا وشرعا، هذا مو باطل، هذا مال حق يؤكل بالحق، فما أخذه البائع مال حق وما أعطاه المشتري مال حق، لكن قصد العنب الذي يصنع خمرا، العنب عندما يصنع خمر وإن كان مالا عند العرف لكن الشارع ألغى ماليته لأنه حرم المنفعة المقصودة، فهذا العنب على أساس التخمير لا مالية له، لا حب ولا كرامة له، لا مالية له، وبالتالي يكون محرما ملغى لا مالية له، العنب الذي يخمر. فإذا هذا المال الثمن الذي يقبضه البائع على العنب المخمر الذي يقصد منه التخمير هذا أكل للمال بالباطل، هو راح يأكل المال بالباطل والمشتري سوف يؤكل البائع المال بالباطل، وقد نهت الآية عن ذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا الدليل يحرم وضعا يعني يثبت الفساد لا يثبت الحرمة التكليفية، خلاص الدليل الثاني. الدليل الثالث رواية خبر الجعف، خبر الجعفي عندنا مجموعة طبعا روايات اليوم نريد ناخذها، أسانيدها إن شاء الله باتش أذكر أسانيدها لأنه ما نلحق أخلص مطلب متصل مع بعضه البعض. خبر الجعفي سأل الإمام عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال فد واحد يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، الإمام قال له حرام، حرام هاي الأجرة محرمة، حينئذ. الحرام واضح، ما عدنا بها الكلام. لكن إحنا وين نتحدث؟ نتحدث في المسألة الأولى. إيش يعني؟ هي مسألة الاشتراط أو التباني. لو يتبانون قبل العقد، لو يشترطون في ضمن العقد. هاي الرواية واردة بهاي المسألة لولا. قال له: يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. هاي الثاء شنو معناها؟ ما هو المقصود؟ مقصود أكو تباني، أكو اشتراط في ضمن العقد. لعل المقصود لا هذا ولا ذاك، لعل المقصود أنه أجر بيته لزيد. إجا زيد قال له أريد بيت، أجره بيته. بعد أن أجر البيت، صدفة زيد ماذا فعل؟ سوى حانة لشرب الخام أو لبيع الخام، يباع فيه الخام. أو لا، فتشي شوية فتشي أكثر من هذا نقوله. لم يشترط ولم يلتزم معه على بيع الخمر في بيته. غاية الأمر هو كان يعلم منه أنه سوف يبيع الخمر في بيته. هاي أيضا مداخلة في مسألتنا الصورة. مسألتنا التباني أو الاشتراط. حينئذ لأجل هذا الاحتمال في قوله فيباع فيه الخمر، المصنف قال هاي الرواية لا تصلح دليلا في مسألتنا إلا بأحد حملين. الحمل الأول، إلا بأحد طريقتين يعني. الطريقة الأولى أن نقول أن المقصود في قوله فيباع يعني أكو اشتراط أو تباني، أكو اشتراط أو تباني. يؤاجر بيته لكي يباع، أكو التزام بينهما، تباني بينهما، وأكو اشتراط من قبل أحدهما على الآخر. سنحمل هذه على ذلك، خلاص هذا واحد. إذا أضفنا هذا القيد من عندنا خلاص الرواية تصير إذا حملناها على هاي الصورة تصير هي بعد نص في مطلوبنا. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن نقول هاي الرواية تتحدث عن حالة علم البائع بالمشتري، بقصد المشتري. يدري البائع، يدري أن المشتري راح يسوي بي، راح يبيع بي خمر. لم يشترط البائع على المشتري أو المشتري على البائع قبل أو حين العقد ذلك، لكن مع ذلك الرواية حرمت. فمن باب أولى بفحوى الخطاب بمفهوم الموافقة تدل هذه الرواية على الحرمة حين الاشتراط وحين الالتزام. فلا يجوز للبائع أن يبيع مع علم المشتري، مع علمه بقصد المشتري. فمن باب حتى لو لم يشترط ولم يلتزم، فمن باب أولى الحرمة لو علم، لو اشترط أو التزم معه. خلاص هاي الدليل الثالث. المفروض نروح للرابع غير، لكن المصنف يقول في مقابل هذا الدليل عندنا رواية وهي مصححة عمر ابن أذينة التي ورد فيها السؤال عن فد واحد يبيع العنب لشخص يصنع منه الخمر أو الخشب لشخص يصنع منه الصنم، قال لا بأس. هاي الرواية المصححة الثانية تقول بأنه حلال جائز، لا بأس، لا بأس، هم حلال هم صحيح، تدل على الاثنين معا، حلال صحيح. رواية نمالة الجعفي كان يقول حرام أجرته، حرام الأجرة، حرام تأجر بيتك الشخص يسوي يبيع بي الخمر، حرام. هاي الرواية هم شبيهة بيها. غاية الأمر السؤال كان عن شيء آخر، مو نفس السؤال، نفس الكلام، نفس المصداق. ما سأل عن البيت، سأل عن واحد يبيع العنب لشخص يصنع منه الخمر. في هذه الحالة الإمام قال له لا بأس، لا بأس يعني حلال صحيح. بيع حلال تكليفا صحيح وضعا. فراح يصير عندي تعارض، تعارض بدون اكو تعارض. ماذا نفعل إذا حل هذا التعارض؟ ماذا نفعل؟ طبعا الطريقة الفنية عندما يقابل، عندما الفقيه يواجه هتشي حالة تعارض، الطريقة الفنية أولا يحاول أن يجمع بينهما جمع عرفي. إن وجد جمعا عرفيا يقول الحمد لله، إذن التعارض غير مستقر. وإن لم يجد قال إذن تعارض مستقر حقيقي، لابد أن نرجح له، يبحث عن إحدى المرجحات، موافقة القرآن، مخالفة العامة الأشهرية على الكلام، أي هل هما في عرض واحد أو طولية أكو. فإن وجد مرجحا رجحه، وإن لم يجد تساقط ورجع إلى عموم. هذا العموم إما عموم اجتهادي دليل محرز، وإما عموم فقاهة يعني أصل عملي. حينئذ المصنف رحمه الله ابتداء باوع قال عدي جمع عرفي، ما هو الجعفي؟ ماذا قال؟ يؤجر بيته فيباع فيه الخام. نحمل هذه الرواية على حالة الاشتراط أو التباني. وأما ابن أذينة رحمه الله اللي سأل عن شخص يبيع العنا لأجل التخمير، قال الإمام لا بأس، نحملها على خصوص حالة ما إذا باعه من دون أن يشتد ومن دون أن يتبان والسلام، خلص هذا جمع. جمع لنا حق أن نسأل المصنف كلهم، شيخنا هذا قيد أنت أضفته في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية. الرواية الأولى حملتها على صورة الاشتراط والتباني وهي لا تشتمل وهي مطلقة، الرواية الثانية حملتها على صورة عدم الاشتراط وهي مطلقة. هذا القيد منين جبته؟ هذا قيد تبرعي، هذا جمع وحمل تبرعي وهو ليس بحجة. جواب المصنف يقول له هذا جمع عرفي، حمل عرفي. كيف شيخنا؟ قال باعتبار القاعدة الكبروية التي تقول إذا تعارض نص مع ظاهر نقدم من؟ النص. شوفوا وياي لو أكتب على الصوت كان أوضح، بس يريد لها مؤونة. شلون صار نص وشلون صار ظاهر؟ الرواية الأولى اللي هي رواية الجعفي، رواية الجعفي اللي قالت حرام هاي الأجرة، أكو بيها قدر متيقن، نقدر نحلف يمين مغلظ على أن هذه الرواية لها قدر متيقن قطعا هي تشمله. نعم الأكثر من ذلك مشكوك. ما هو القدر المتيقن؟ حالة الاشتراط أو التباني ثنائي. إذا اشترط أحدهما على الآخر أو تبانيا على أن هذا البيت أؤجرك إياه على أن تبيع فيه الخام، هذا قدر متيقن في الرواية. التحريم هنا دخول هذا المصداق والمورد، هاي الصورة في هذه الرواية قدر متيقن. حالة عدم الاشتراط غير القدر المتيقن، يعني تشملها الرواية بالإطلاق، ظاهر الرواية شمولها لحالة عدم الاشتراط. هذه وين؟ هاي بالرواية الأولى وهي رواية الجعفي، قدرها المتيقن هي حالة الاشتراط وهي تشمل حالة عدم الاشتراط بالإطلاق بالظهور. هاي الرواية الأولى المحرمة. الرواية الثانية المحللة صحيحة أو مصححة عمر بن أذينة اللي قالت لا بأس، لها قدر متيقن نقطع به، لها قدر متيقن. ما هو قدرها المتيقن؟ لا بأسها حالة عدم الاشتراط قطعا، هذا المقدار داخل في الرواية، وتشمل حالة الاشتراط بالظهور يعني بالإطلاق. حينئذ نجي للحالة الأولى وهي الاشتراط. هذه الحالة شملتها الرواية الأولى المحرمة باعتبارها قدرا متيقنا فيها، هي نص فيها في الشمول لها، نص صريحة قطعا هي شاملة لها، نص في الشمول لأنها قدر متيقن لها. بينما الرواية المحللة تشملها على أساس الظهور، فإذا تعارضت روايتان في مورد واحد في حالة الاشتراك، الأولى تشملها بالنص والثانية تشملها بالإطلاق، نقدم تلك التي تشملها بالنص. هذا العرف تشيقه، هاي في حالة الاشتراك. إذن الرواية الأولى تشمل حالة الاشتراط بالنص، خنروح إلى حالة عدم الاشتراط. الرواية المحللة تشمل حالة عدم الاشتراط بالنص لأنها قدر متيقن فيها، بينما الرواية المحرمة تشمل حالة عدم الاشتراط بالإطلاق والظهور. حينئذ إذا تعارضت روايتان في حالة عدم الاشتراط في مصداق واحد، لكن إحداهما كانت تشملها بالنص والثانية بالظهور والإطلاق، كانت الغلبة لصالح من عند العرف؟ للنص، للقدر المتيقن. وبالتالي نقول إذن نأخذ بنص كل منهما ونترك ظهور الأخرى. النص في الأولى يقول بحرمة حالة الاشتراك، والنص في الثانية يقول بحلية حالة عدم الاشتراك. جمع عرفي لولا جمع عرفي. إذا تقبلون فبها ونعمل. إذا فد واحد يناقش، هناك من يستطيع أن يناقش، مثلا يقول هذا التقديم النص على الظاهر له قيود وشروط، له بعض القيود، تزل شرط واحد على الأقل، وهذا الشرط ما متوفر في المقام. المهم إذا فد واحد يناقش مناقشة، المصنف يقول خلاص إذا واحد يناقشني بهذا الجمع اللي ذكرته لكم وله أساس عرفي ويكون جمعا عرفيا حملا عرفيا، نذهب إلى التعارض المستقر. إذن عندي تعارض مستقر، التعارض المستقر ماذا نفعل؟ المصنف لا يرجح، يعني لا يعتقد بوجود مرجح، لا في موافقة القرآن الكريم، لا في مخالفة العامة، لا في الأشهرية. وين يروح؟ يروح للعموم. حينئذ العموم ماذا يقتضي؟ العموم ماذا؟ نفرض التساقط، حينئذ نذهب إلى العموم. العموم يقتضي الحلية، يقتضي الحرمة على أساس الدليل المحرز الاجتهادي. منين تجيب الشيخ؟ قال لا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن هذا من الإعانة وهذا من أكل المال بالباطل. فالغلبة إذن لرواية الحرمة. ها لا حرام. هسه تشوفون قال فهنا مسائل ثلاث. الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا، يعني البائع يشترط في ضمن العقد أو قبل العقد هذا الشرط أن يعمل خمرا، وبيع الخشب على أن يعمل صنما أو يعمل آلة لهو أو قمار أو آلة قمار. هذا البيع، المصنف يقول مو بس بالبيع، حتى الإجارة، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، يحرز مثل يسوي مخزن، وكذا إجارة السفن والحمولة. حمولة تطلق في الأصل على الجمال اللي تتخذ للحمل، لكن بعد هي في ذاك الزمان كانت الآلات آلات الحمل كانت هي الجمال. هسه في يومنا هذا واحد عنده طائرة، مستثمر عنده طائرة، عنده سفينة، أو واحد عنده سيارة أيا كان لحملها، لحمل الخمر أو الصليب أو الصنم أو أدوات الله. الحكم ولا إشكال في فساد المعاوضة، فساد يعني بطلان حكم وضعي، فضلا عن حرمتها، أي بل عن حرمة المعاملة، هذا حكم تكليفي. ولا خلاف فيهما، هما من عند فيه أي في هذا الحكم. ويدل على هذا الحكم مضافا إلى أولا الدليل الأول كونها إعانة على الإثم فتنطبق الآية ولا تعاونوا على الإثم الإعانة على الإثم محرمة بحكم الآية. طب هنا بعد المصنف هذا تنفع المصنف في إثبات الحرمة التكوينية التكليفية. دليل الثاني وإلى أن الالتزام وإلى أن الإلزام إلزام البائع والالتزام التزام المشتري بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع هذا الالتزام هذا الإلزام أكل وإيكال للمال بالباطل أكل من قبل البائع وإيكال من قبل المشتري للمال بالباطل.
سيدنا هذا هو الكلام الدليل الثاني هو الكلام
شلون؟
يعني هو غير احنا نثبت اول مره الحرمه يلا بعدين نثبت كون المال اكل بالباطل.
لا ما يحتاج يثبت الحرمه هو بمجرد انه المال صار في مقابل الخمر والخمر صنعه محرمه قطعا الصنميه صنعه محرمه قطعا الغناء شيء محرم قطعا السماع مالته اذا جعل الثمن في مقابل هذا هذا الجهاز المغني في قبال هذا العنب اللي يراد تخميره هاي الفائدة باعتبار ساقطة في نظر الشارع مو شوفوا نظره وين إذن هذا الثمن ثمن باطل ثمن ثمن راح يؤكل في مقابل لا شيء
في
فما يحتاج بعد أن نثبت الحرمة التكليفية
ما نحتاج نحط قسم وقبل
لا لاحظوا هنا قد يقال مو بالنتيجة احنا ليش نبحثه باعتبار قد يقال ان العنب له منفعة اخرى محللة فاصل العنب له مالية فمو اكل للمال بالباطل. المصنف يقول لا انت قاعد تشتري على اساس المنفعة المحرمة والثمن تدفعه للبائع على اساس تلك المنفعة الساقطة في نظر الشارع فيكون اكل الثمن من قبل البائع بالباطل اكل له بالباطل. لاحظون كيف؟ ما يروح للحرمة التكليفية مالت المعاملة ما يروح لهذه الحرمة يعني حتى إذا لم تثبت الحرمة التكليفية للمعاملة مع ذلك نقدر نثبت البطلان ببركة أن هذا أكل للمال بالباطل باعتبار النتيجة المحرمة المنفعة المحرمة اللي وقع في مقابلها الثمن.
لكن
العنب بما انه عنب
ولحد
الان راح يصنعوا خمر زين انت اشتريته على مود عنب لو راح اشتريته اخفض واحد يشتري
هذا الشرط اللي موجود في العقد او قبل العقد هذا الشرط هذا ساقط في نظر الشرع
اي
فانا اقدر اخذه بهذا الشرط وهذا الشرط ساقط عني في نظر الشرع
لا مو هو المعاملات تابعه للقصود احنا سوينا انا وياك انا وياك تبانينا او هذا هو الفارق التباني أو الاشتراط في داخل العقد والمعاملة تابعة للقصد
الشرط هل هو ثابت في نظر الشرط؟
أي مرارة
ساقط في
أي مع ذلك هذا لا ما عدنا أبدا أنا وياك إحنا طببنا الشرط إما ركن أو شرط طببنا التخمير إما ركن في المعاملة أو شرط في المعاملة وبالتالي المعاملة باطلة ما راح نرجع للي تفضلون به أنه أصل العين تلاحظون قال ويدل عليه مضافا إلى وإلى خبر جابر هذا هو الدليل الثالث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه إن شاء الله سند الرواية باشر أذكرها لكم قال حرام أجرته تقريب الاستدلال فإنه هذا الخبر إما مقيد هاي الطريق الأول لإثبات الحرمة والبطلان إما مقيد بما إذا استأجره لذلك استأجر البيت لذلك يعني لكي يباع فيه الخمر يعني مع الاشتراط أو التباني دخل قيد الاشتراط أو التباني أو الطريق الثاني أو يدل عليه بالفحوى يعني الأولوية مفهوم الموافقة يعني نقول هاي الرواية إما المقصود بها حالة الاشتراط فهي نص في مقامنا وإما المقصود بالسؤال فيها حالة عدم الاشتراط فتدل على حالة على حرمة حالة الاشتراط بالأولوية هذا بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام كما سيأتي في الحال في المسألة الثالثة. أما إذا هذه المسألة اللي تعتبر هاي الرواية اللي تونا قريناها اللي واحدة من أدلة هذه المسألة الثالثة، إذا فضنا الحكم المذكور في المسألة الثالثة فلا يتم الاستدلال. نعم في مصححة ابن أذينة قال سألت، الرواية كنت عند أبي عبد الله، كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس. حينئذ كيف تعالج التعارض شيخنا المصنف؟ قال لكنها، هذا الجواب الأول عن إشكال التعارض، وهذا حمل عرفي، جمع عرفي، لكنها هذه المصححة محمولة على ما إذا اتفق الحمل، يعني النقل، من دون أن يؤخذ هذا الحمل لا ركنا، يعني لم يتفق على أي، يعني اتفق على أن يكون هذا الحمل في مقابله يقع الثمن، هو المثمن، اتفق على ذلك. يعني وهذا هذه الأجرة لأجل حمل الخمر، هيك يقول له حتى تحمل الخمر، فصار الحمل حمل الخمر ركنا وقع على في مقابله الثمن، تلاحظون صار ركنا، صار هو المثمن هذا الركن، أو شرطا، شرطا لا، قال له هذا الثمن في مقابل سفينتك على أن تحمل فيها الخمر الذي سوف نتفق عليه، صار شرطا، الحمل حمل الخمر، مرة الركن مثمن ومرة شرط أو شرطا في العقد. فإذا محمولة المصححة على عدم الاشتراط بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه، خبر جابر المحرم نص، لأنه قدر متيقن في حالة الاشتراط، ما نحن فيه يعني صورة الاشتراط، لاحظون صورة الاشتراط، فيكون هذا الخبر وهو مصححة ابن أذينة رحمه الله، يكون هذا الخبر نص قدر متيقن في حالة عدم الاشتراط. فإذا بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه صورة الاشتراط، وظاهر في هذا، هذا يعني صورة عدم الاشتراط، اتفق الحامل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا، يعلم هو، يعلم البائع، يعلم المؤجر، يعلم. عكس الصحيحة، فإن صحة ابن أذينة قدر نص في عدم الاشتراط ظاهرة في الاشتراط، قدرها المتيقن عدم الاشتراط ظاهرة في الاشتراط، فيطرح ظاهر كل بنص الآخر. فتأمل، أكو مورد الإشكال ماكو وقت لا ذكره، هذا الطريق، هذا الجمع، هذا العلاج الأول للتعارض. العلاج الثاني، مع أنه لو سلم التعارض كفت العمومات المتقدمة، الأكل والإيكال بالباطل والإعانة على الإثم، والحمد لله رب العالمين.